بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونبدأ القراءة في كتاب الأطعمة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال: حدثنا
قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. هذه الوليمة إما أن تكون وليمة عرس أو غيرها، فإن كانت الوليمة وليمة عرس فإن العلماء على وجوب إجابة دعوتها في وليمة العرس، إلا إذا كان ذلك فيه مخالفة، كأن تكون الوليمة تتضمن محرما ولا سبيل إلى إنكار والتخلص منه، فإنه لا يجب على الإنسان إجابتها. أما إذا كانت خالية من ذلك فإنه يجب على الإنسان أن يأتيها. ومن الأعذار أيضا أن يكون إجابتها فيها مشقة على الإنسان، كان يدعوني مثلا واحد في وقت غير مناسب وأنا منشغل بشيء آخر لا يمكن الاعتذار منه، فحينئذ لا يجب علي إجابتها. أما إذا خلت من الموانع فيجب علي إجابتها. أما غير وليمة العرس فقد اختلف أهل العلماء، فقد اختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من قال بوجوبها ومنهم من قال بندبها. أما وليمة العرس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا إليها وحتم فيها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه: زاد، فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. قال: حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا درست.
دل هذا على أن إجابة الدعوة بالحضور، وأن الأكل ليس واجبا، إن شاء أكل وإن شاء ترك، لكنه يجيب الدعوة. أما الأكل فليس بواجب، لأن الإجابة فيها التأليف، تأليف القلب والمشاركة. أما الطعام فإن شاء أكل وإن شاء ترك. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال بأن من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، وهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة إلا من عذر. قال: ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، أي إذا دخل من غير دعوة فإنه يحرج صاحب الدعوة، فإذا دخل وأكل وخرج كأنما دخل سارقا، فهذا دليل على منع حضور الوليمة إذا لم تدعى إليها، إذا لم تدعى إليها فلا تحضر. اللهم إلا إذا علمت رضا الرجل بذلك، بل فرحوه بذلك. فبعض الناس قد يسهو مثلا أن يدعوك وأنت العلاقة بينك وبينه علاقة قوية، وإذا ذهبت إليه فرح فرحا شديدا، إذا عرفت بقرينة أنه يرضى بذلك أو كذا فلا بأس. أما إذا كان يتضايق، فمثلا بعض الناس اليوم أو كثير من الناس اليوم قد يدعو من يستفيد منه، كان يكون مثلا يرجو ماله أو بينه وبينه مشاركة مالية في مثل هذه الدعوات، فيدعو من إذا أكل دفع، فإذا جاء واحد فأكل ولم يدفع فإن ذلك يغضبه ويحزنه. فلهذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على من دعي الحضور ومنع من لم يدعى أن يحضر. اللهم إلا إذا علم برضا من يدعو أو أنه استأذنه قبل حضوره. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال: باب في استحباب الوليمة عند النكاح. قال: حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد عن ثابت قال: ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاه. قال: حدثنا حامد بن يحيى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا وائل ابن داود عن ابنه بكر بن أوائل عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر.
فدل ذلك على استحباب وليمة العرس. إذا أعرس الإنسان فإنه يستحب له عمل وليمة. والوليمة بأي شيء تحصل أو كانت فإنه قد أصاب السنة. فإن قدر على اللحم ذبح ولو شاتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. فإن لم يجد اللحم وأولم بغيره جاز ذلك، كان يولم بسمك، يولم بغير ذلك، أي شيء أي طعام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر ولم يكن هناك لحم، وأولم على زينب رضي الله عنها باللحم. فالوليمة تكون باللحم وتكون بغيره، بأي شيء حصلت الوليمة حصلت السنة وأصبت السنة. نعم.
قال رحمه الله: باب في كم تستحب الوليمة. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا، أن يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان، فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، والثانية معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء. قال قتادة: وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال أهل سمعة ورياء. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال: فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول. قال: باب الإطعام عند القدوم من السفر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار.
يعني الأحاديث ضعيفة بذلك، والذي يظهر أن الأفضل أن تكون الوليمة أول يوم في يوم العرس، لكن لا بأس للحاجة أن تكون في اليوم الثاني أو الثالث، وليس هناك فيما نعلم وقت تكون فيه الوليمة. والنبي لما لقي عبد الرحمن بن عوف وجد عليه أثر صفرة قال مهيم؟ قال تزوجت رسول الله. قال هل أولمت؟ أولم ولو بشر. معنى ذلك أنه قد يكون في اليوم الثاني أو الثالث، فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال باب الإطعام عند القدوم من السفر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة. ضعيف. قال باب ما جاء في الضيافة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري. قال إسناده ضعيف لتدليس قتادة وعنعنه. قال باب ما جاء في الضيافة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه جائزته يومه وليلته. الضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. قال أبو قتادة قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشهب قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة قال يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أياما ضيافة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
يعني كأن حد الضياف الواجب على الإنسان يوم وليلة ثم بعد ذلك فما زاد فهو إحسان منه، فما زاد فهو إحسان منه، فهذا فيه فضيلة الضيافة. فالنبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. فإكرام الضيف وطعام الطعام هذا من كرم الإسلام ومما يكون دليلا على رغبة الإنسان فيما عند الله سبحانه وتعالى. والضيافة واجبة إذا كان الإنسان في مكان ليس فيه طعام يحصله ولا كذا، يعني في بلد ليس فيها لا مطاعم ولا طعام مبذول وعنده قدرة على شراء الطعام، هنا لا تجب الضيافة. لما تجب الضيافة إذا كان الإنسان في مكان لا يوجد فيه طعام ولا سبيل إلى أكله إلا أن تضيفه، هذا يوجب عليك الضيافة، يوجب عليك الضيافة. أما ما عدا ذلك فهي مستحبة وليست واجبة. يعني مثلا مثل أزمان هذه في بلادنا الآن، لو أنك لقيت رجلا من القاهرة أو رجلا من مكان بعيد وهو في البلد لا يجب عليك الضيافة، لأنه يستطيع أن يدخل أي مطعم ويأكل ويستأجر أي مكان يبيت فيه. هذه لا تجب، ليست في الحضر حيث يوجد الطعام والشراب والمبيت. أما إذا كان في مكان منقطع فإنه تجب عليك الضيافة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة. قال حدثنا مسدد وخرف بن هشام قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر عن المقدام أبي كريمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال أبو داود: وهذه حجة للرجل يأخذ الشيء إذا كان له حقا.
وهي ما تسمى عند العلماء بمسألة الظفر، إذا منع الإنسان حقه فقدر أن يأخذه من غير ضرر فليأخذه، فإنه إذا تعينت الضيافة على قوم وقصروا فيها ولم يقوموا بها واستطعت أنت أن تحصل شيئا منهم فلتحصله لأنه حقك. قال أبو داود: وهذه حجة للرجل أن يأخذ الشيء إذا كان له حقا، أي أن المسألة لا تقتصر على الضيافة فقط بل هي تتعدى أيضا لكل من له حق ولم يستطع أخذه، فإنه إن قدر على أخذه أخذه. يعني رجل مثلا له عند رجل مثلا 10,000 جنيه والرجل لم ينكر ذلك واعترف بها، لكن قال: لكنني لن أعطيها لك، وليس عنده بينة بذلك، فهذا إن تمكن أن يأخذ حقه، إن تمكن أن يأخذ حقه دون علم الرجل أخذه إن تمكن. لماذا؟ لأنه حق استقر في ذمته، حق استقر في ذمته. لكن هذا له شروط: أن يكون الحق متفقا عليه، ما يكون الحق مختلف فيه، كان يكون مثلا أنت اشتغلت عندي عملا معينا أنت تقول لي بخمسة أنا أقول بثلاثة، أو أنك قصرت في بعض الشروط، يعني مسألة نزاع، فإن كانت المسألة مسألة نزاع فلا يجوز لك أن تأخذ شيء. والأمر الثاني ألا يكون لك بينة تطالب بها، فإن كان لك بينة تطالب عن طريقها فإنك تصبر وتطالب عن طريق هذه البينة. الأمر الثالث ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر قد يؤدي إلى مفسدة أعظم. نعم، فمن كان له حق الضيافة على قوم فمنعوه هذا الحق فإنه حينئذ له أن يأخذ حقه ممن منعه. نعم.
قال رحمه الله: باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين ابن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور قال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم، إلى قوله أشتاتا. كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام قال: إني لأجنح أن آكل منه. والتجنح الحرج، ويقول المسكين أحق به مني. فأحل في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب. قال: باب في طعام المتباريين. قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن الخريت قال: سمعت عكرمة يقول: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.
قالوا: في طعام المتباريين أي المتفاخرين، فالنبي نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل أي المتفاخرين، لأن هذا طعام لا يرجى به وجه الله سبحانه وتعالى. قال صاحب العون: قال الخطبي: والمتباريان هما المتعارضان فعليهما، يقال تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من أكل المال بالباطل. يعني إذا كان هذا يقدم طعاما وهذا يقدم طعاما يتبارئان في إظهار الفخرة أيهم أكثر طعاما، فهذا نهي عن الأكل منه، لأنه ما بوذل لله ولا بوذل إكراما، وإنما بوذل رياء وفخرة، فهذا من جملة الباطل، من جملة الأكل بالباطل الذي نهي عنه الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. قال حدثنا إسماعيل بن موسى قال أخبرنا حماد عن سعيد بن جمهان. باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه. مكروه. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فصنع له طعاما، فقالت فاطمة رضي الله عنها: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا. فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت، فرجع. فقالت فاطمة لعلي: الحقه فانظر ما رجعه. فتبعته فقلت: يا رسول الله ما ردك؟ فقال: إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا. قال: باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق. قال حدثنا
هذا دليل على أنه إذا كان هناك منكر في الدعوة ولا تستطيع تغييره فإنه لا يجوز لك أن تلبي ذلك، لأن حضورك هذا مشاركة لهم، وذلك مثل مثلا أن تدعى اليوم إلى وليمة عرس لكن يوجد فيها الغناء ويوجد فيها الاختلاط بين الرجال والنساء كما هو حاصل الآن، فهل يجوز لك أن تلبي ذلك؟ الجواب لا، الجواب لا يجوز لك ذلك، لأنك لن يسمع لك في النهي عن المنكر، لن يسمع لك، وبالتالي إذا حضرت لتجامل فإنك مشارك لهم، والمسلم منهي أن يحضر مجلس معصية إذا لم يكن قادرا على النهي عن هذه المعصية، وأنهم يستجيبون له لا يجوز له أن يحضر. ولا تجامل بدينك، لا يجوز أن تجامل بدينك، فإن كان طاعة حضرت وإن كان معصية فلا يجوز لك الحضور، لا يجوز لك الحضور. نعم.
قال: باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق. قال حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق.
نعم، الحديث ضعيف، والمعنى أنك تقدم في الدعوة من سبق، فلو دعاك واحد ثم دعاك آخر فإنك تقدم من سبق، لكن إذا استويا قال فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. معنى ذلك أنه إذا اجتمع وتساوي في وقت الدعوة فإنك تقدم بمرجح. ما هو المرجح هنا؟ المرجح الأقرب جوارا، لأن الجار له حق زائد، الجار له حق زائد. طب فإن كان متساويين في الجوار فممكن أن تقرع على حسب القاعدة العامة عندنا، وأنه إذا تساوت الحقوق ولا مرجح وجه من الوجوه فإننا نقدم ماذا؟ نقدم بالقرعة، نضرب القرعة، فأي الرجلين خرجت قرعته فإنك تقدم. هذا إذا لم يمكن الجمع بينهما، لكن إن أمكن الجمع بينهما مثل الأيام هذه، قد تأتي رجلا ورجلين وثلاثة وأربعة في يوم واحد، وليس يلزم وقت معين. الناس مثلا يدعونك إلى العرس فيكون الإتيان من صلاة الظهر إلى العصر، تستطيع أنت في هذا الوقت أن تأتي رجلين وثلاثة وأربعة، لكن إذا حصلت مشاحة ولا تفضيل بينهما فإنك تقرع بينهما. نعم.
قال: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء. قال: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى. قال أحمد: حدثني يحيى القطان عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. زاد مسدد: وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ، وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام. قال: حدثنا محمد بن حاتم بن مزيع قال: حدثنا معلى يعني ابن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. قال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كنت مع أبي في زمان ابن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر، فقال عباد بن عبد الله بن الزبير: إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر: ويحك، ما كان عشاؤهم؟ أتراه كان مثل عشاء أبيك؟
هذا في أيهما يقدم، العشاء أم العشاء؟ هل تقدم الصلاة أم يقدم الطعام؟ فهناك أحاديث كما جاء في الصحيحين: إذا قدم العشاء فلتبدأ به، هذا إذا قدم والنفس تطوق له وتشتهي فحينئذ قدم هذا العشاء. لماذا؟ لأنك إن صليت انشغلت بهذا العشاء ولم تخشع في صلاتك. والقاعدة عندنا المعروفة أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، فإنك إذا أخرت الصلاة لتؤديها بخشوع هذا يقدم على ما إذا أخرت الصلاة لتؤديها بخشوع هذا يقدم على زمانها الأول إذا كانت منزوعة الخشوع. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وهو يحبسه البول ويدافعه الأخبثان، وكذلك عند حضور الطعام وغير ذلك، وكذلك إذا غلبه النوم كما قال في حديث أنس: إذا قام أحدكم من الليل فصلى فغلبه النعاس فليرقد. فيقدم النظر إلى ذات العبادة على النظر إلى زمان العبادة ومكانها. هذا أيضا إذا لم يستطع الإنسان الجمع بينهما، يعني أنا الآن مثلا الآن جاء وقت الصلاة وأقيمت الصلاة ونفسي تطوق إلى الطعام والطعام قد وجد، إن استطعت أنا أن أخذ شيئا لأسد به جوعي أو أسد به انشغالي فيتعين علي أن أخذ هذا الشيء ثم آتي الصلاة، أحضر مثلا في الركعة الثانية، أحضر في الركعة الثالثة، أكون قد تناولت شيء من الطعام يهدئ من رغبتي بحيث أؤدي الصلاة وأنا في كامل خشوعي. أما إذا لم يمكن الجمع فيقدم العشاء، إذا لم يمكن الجمع فيقدم العشاء. وعلى هذا الحديث الثاني ولكن فيه ضعف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغير، مع أنه القائل: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ. هذا يجمع بينهما بأنه إذا كانت نفسه تطوق إلى الطعام ولا سبيل إلى دفعه فيقدم حينئذ العشاء، يقدم العشاء ثم بعد ذلك الصلاة. نعم.
شيخنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقوم حتى يفرغ، أخذ الكفن يأخذ شيء من طعام سيد براهة هذا إذا فلقوم حتى أفرغ، هذا إذا كان لا يمكن إيه،
إذا كان ما في شيء يسد جوعة فيقول فلقوم حتى يفرغ، لأنه ما يصل إلى سد هذا الجوع إلا إذا فرغ، فالأمر بذلك مندوحة له. نعم. لكن الآن تقول أنا أنت تأكل الآن وقد سد جوعك، والإمام يقرأ في ركعة ثانية وأنت تكاد تكون انتهيت، تقول لا أنا أكمل وغير ذلك وأتفكى، لا، لأن هناك تنازعا، ألا وهو انشغالك بالطعام والدعوة إلى حضور الصلاة، فلابد أن يكون على وجه يقع فيه التنازع. أما إذا كنت شبعانا أو شبعت من الركعة الأولى شبعت، فما الداعي أن تجلس؟ لم يعد هناك تعارض، فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقوم حتى يفرغ، أي أنك أي أنه لا يؤمر بالعجلة ولا يؤمر بالقيام ولما يسد جوعه بعد. أما إذا سد جوعه فيقدم لا شك حضوره للصلاة، ولهذا نقول إن أمكن الجمع وجب عليه ذلك، إن أمكن الجمع لأنه مدعون إلى الصلاة، ما الذي ينازعه إذن؟ نعم، لا سيما مثل ما يحصل عندنا الآن، فإن الإنسان قد يتوسع في مسألة الطعام توسعا شديدا. نعم. يشبه أن يأتم طبعا. نعم. النظر إلى الأضياف أيضا، إذا كانوا في بيتك أنت فالنظر إلى الأضياف. نعم.
قال رحمه الله: باب في غسل اليدين عند الطعام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
لكن هذا كوضوء للصلاة نعم لا يجب، لكن غسل اليدين قبل الطعام هذا مسنون، ولهذا قال الصحابة له: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني أمر إيجاب. أما غسل اليدين قبل الطعام فإنه مستحب لإزالة ما علق بها. نعم. قال صاحب العون: وكأنه صلى الله عليه وسلم عالم من المسائل، أنه اعتقد أن الوضوء الشرعي قبل الطعام واجب مأمور به، فنفاه على طريق الأبلغ حيث أتى بأداة الحصر وأسند الأمر إليه تعالى، وهو لا ينافي جوازه بل استحبابه، فضل عن استحباب الوضوء العرفي سواء غسل يديه عند الشرعي في الأكل أم لا، والأظهر أنه ما غسلهما لبيان الجواز، مع أنه آكد لنفي الوجوب المفهوم من جوابه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الجملة لا يتم استدلاله ما احتج به على نفي الوضوء مطلقا قبل الطعام. طبعا إذا كان الوضوء الشرعي فليس هناك وضوء شرعي لا واجبا ولا مستحبا قبل الطعام. أما الوضوء العرفي وهو غسل اليدين وكذا والنظافة قبل الطعام فلا أقل من أن تكون مستحبة. نعم.
قال رحمه الله: باب في غسل اليد قبل الطعام. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قيس عن ابي هاشم عن
ليس هذا الباب في كثير من النسخ ولا موجود في بعضها واسقطوا اولى،
لانه سبق معنا باب في غسل اليدين عند الطعام، وهنا باب في غسل اليد قبل الطعام، هما واحد. نعم. ولا يظهر الفرق بينهما الا بتكلف وتعسف. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قيس عن ابي هاشم عن زاذان عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام. قال أبو داود وهو ضعيف.
نعم. الحديث ضعيف. نعم.
نعم. ما علاقة هذا؟ ما علاقة يعني هذا؟
هذا مستحب، هذا مستحب يعني الإنسان يذكر الله على وضوء، لكن ليس هناك وضوء خاص بالطعام، إنما غاية ما في ذلك الوضوء اللغوي، لو نظافة اليدين، لأن الطعام ليس عبادة بخلاف ذكر الله عز وجل فإنه عبادة. فالأفضل للإنسان أن يذكر الله عز وجل على طهارة، هذا الأفضل، والنبي كان يفعل الأكمل ليبين أن هذا الأكمل، وإلا فجائز أن ترد السلام من غير وضوء. نعم.
حدثنا على وضوء ولا قضاء حاجة؟
نعم.
حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم على وضوء.
أظن ورد هذا، هذا أيضا. نعم. نعم. إذا أراد أن ينام. مرب بالأكل وضوء لغوي، لكن إذا نام هذا الوضوء الشرعي لما جاء في الصحيحين من حديث عمر أينام أحدنا وجنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توض. نعم.
قال رحمه الله: باب في طعام الفجأة الفجاءة.
يقول: وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. نعم.
قال: باب في طعام الفجأة الفجاء. قال: حدثنا أحمد بن أبي مريم
أو الفجاء.
نعم. قال: حدثنا أحمد بن أبي مريم قال: حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال: حدثنا الليث بن سعد قال: أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قضى حاجته، وبين أيدينا تمر على ترس أو حجفة، فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء. قال: باب في كراهية ذم الطعام. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
نعم، يعني طلبا الطعام مباح وكذا، فإذا اشتهاه الإنسان أكله، وإذا لم يشتهي تركه، ما يجلس يعيب الطعام إذا كان طعاما مباحا. أما إذا كان محرما، نعم، هذا يعيبه ويحذر منه، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك قد تعافو نفسك وتكرهه ولا يكرهه غيرك، فلا تجلس وتقول هذا الطعام كيت وكيت 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 مما قد يؤذي من يحبه ويعقده فيه، ولكن إذا اشتهيت فكل، وإذا لم تشتهي فاترك، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الضب على المائدة وهو لا يجد أو لا يشتهيه، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل منه، فقبله خالد بن الوليد: يا رسول الله، أحرام هو؟ يعني أنت لم تأكل الضب، أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه، يعني نفسي ما تشتهيه لأنه ليس بأرض قومي. قال خالد بن وليد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته، طالما ليس محرما فاجتررته فأكلته. بعض الناس قد يعيب طعاما يؤدي إلى نفرط من يحبه منه، لا تضيق على الناس، أنت لا تحب طعاما معينا أو لا تشتهي طعاما معينا فاترك الأمر ولا تعيبه. أما إذا كان محرما هذا يعاب، المحرم يعاب، إذا كان الطعام محرما فيعاب بل وينهى عنه. طيب، نكتفي بهذا القدر.